المهديين الضالين. قلنا لا بد من تهذيب النفس والسلام رب الله وترويضها، لأن لها حجب ذاتية، وأول مقامات الترويض هو أن نحصل السفر إلى الله سبحانه وتعالى دوما. وقلنا الذي ينبغي الانتباه إليه في هذا المقام إن الشيطان سيتحرك بشدة، لأنك بدأت بكسر ظهره، سوف يتحرك بشدة نحو إحباطك وإحباط عزيمتك من هذه الجهة. فعليه لابد أن تلتفت إلى إغواءات الشيطان ومغريات الشيطان وتحبيطات الشيطان، وبالتالي إذا التفت لعدوك يمكن أن تتفادى المشاكل تجاه هذا العدو. إنسان إذا يدري عدوه موجود ومتربص له فهو هم يكون حذر، أما إذا ما ملتفت للشيطان، لا أنا إن شاء الله متوكل ورايح، لا، عليه أن يلتفت إلى إحباطات الشيطان. ونحن قلنا أيضا، نستجرب الآن كلمة نحن قلنا، أنه نبهنا في الدرس الماضي على أن الإنسان إذا أصدق النية في العزم الله سبحانه وتعالى سيعينه وسينصره على عدوه، وعدو الله عز وجل هو الشيطان. وورد في ذلك الآيات والروايات ما يساعد على هذا المعنى، أنه الذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، بالإضافة إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله من تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أقبل إلى الله ماشيا أقبل إليه مهرولا، والله أعلى وأجل، والله أعلى وأجل. إذن المولى النبي صلى الله عليه وآله يخبرنا عن المولى بأنه أنت ما إن تصدق النية وتتقدم خطوة، شبر خطوة هو يتقدم لك ذراع، ثلاثة أضعاف أو أربعة، وما إن تصدق النية وتتقدم ذراع هو يتقدم لك باع، والمسافة بين اليدين، وما أن تتقدم له باع تأتيه ماشيا يأتيك مهرولا، يعني هو أسرع بالإجابة إليك ويوفيك ما تريد. فبالتالي اطمئن، هذه من المبشرات، أن أنت مجرد أن تصدق النية وتتوجه إلى الله بصدق النية إن شاء الله الله تعالى ينصرك على عدوه وعدوك وهو الشيطان. فمن هنا علينا أنه ننتبه إلى مقام العزم ونتوجه دائما إلى هذا السفر، ونحن في سفر دائما دائما نقصد هذا السفر، ننشغل عنه نرجع إليه، ننشغل عنه لحظة لحظتين، ولكن المحور الرئيسي عندنا سفر، عندنا سفر. بالسفر هم ننزل ناكل إحنا وننزل نشرب ونقضي الحاجة وشوية نتمشى نقعد نشتم هواء، لكن بالتالي ماذا؟ سنصعد ونرجع إلى السفر. فنحن في سفر، هذا لابد يكون محور حياتنا، وننفلت عن هذا المحور هنا أو هناك للحظات، ولكن القضية الرئيسية والمركزية أنك في سفر دائم. وإلا إذا قل العزم قل الشوق، وإذا قل الشوق قل الحب، وإذا قل الحب قل الطاعة، ووقع الإنسان في المعصية. إذا عزيمة ما عنده قل الشوق، أنت ما ناوي السافر، أكو شوق ماكو شوق. إذا قل الشوق، شوق فرع الحب، أنا ما أشتاق إلا أحب، فقل الحب. إذا قل الحب قلت الطاعة، إذا قلت الطاعة سقطت في المعصية، فاستجير بالله. فعليه أولها العزم، أنا إذا ما أعزم أسافر ما يمكن، فلابد أن أعزم وأسافر. وبالتالي إذا عزمت السفر وتوجهت إلى الله سبحانه وتعالى سوف تقل، سوف أشتاق، وإذا اشتقت أحب، وإذا حبيت التقيت وأطعت. أما إذا قل العزم سوف يسبب كل المشاكل، فلذلك هو أول مقام عند العارفين في محاسبة النفس وتهذيبها. لذلك أول ما يقولون تهذيب النفس يبحثون مبحث السرية التي رجعت وقال قضيتم الجهاد الأصغر وبقي عليكم الجهاد الأكبر، يبدأون ماذا بمقامات تهذيب النفس، يبدأون بالعزم ويقولون عزم تفكر تذكر إلى آخره ثم يعدون. فالعزم مقام مهم يجب الالتفات إليه دائما، وإذا أعرضنا عن هذا المقام ولم نلتفت إليه سوف يعرض المولى عنا وسننساكم كما نسيتمونا، ومن أعرض عن ذكري فله معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا أحسنت. وبالتالي الإنسان إذا أعرض عن الله أعرض الله عنه، وإذا أعرض الله عنه بعد لا يجد شيء، كل ما ترجوه في هذه الدنيا لا لذة فيه، لا من أكل ولا من شرب ولا من زوجة ولا من ولد، يصبح كلها آلام مات. كما مضمون الآية إنه لا يغرنك أموالهم وكثرة أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، هاي الأولاد وهاي البيوت وهاي الفلوس وهاي الأموال لا تغرك يا رسول الله، ما صدق مسوين روحهم كيفين، بس هم ترى بالداخل محروقين حرق متألمين لما يرون من العذاب من هذه الأشياء اللي هي ظاهرة اللذة إلا أن باطنها ماذا؟ ألم. يعني قالت واحد راح للحسين يريد له ولد، هسه يروح للحسين يخلص من الولد، وهكذا هذا اليوم حياته ايش مأساة وآلام. ليش؟ لأنه ما أعرض عن ذكر الله عز وجل، فيكون الولد سبب شقائه والبنت سبب شقائه والمال سبب شقائه والبيت سبب شقائه وإلى آخره. فماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ اللي فقدك بعد ما يلقى شيء مهما وجد ومهما ملك. فالإنسان عليه أن دائما يتوجه إلى الحبيب الذي يملك كل شيء، وإذا وجدته سأجد كل شيء. أنا أدركت هسه موجود بعضهم يعني أكله جدا قليل، ما تتصور هذا البدن قائم بهذا الأكل، يأكل ربع رغيف خبز مثلا مع قدح من اللبن أو هالشيء، وبدنه صاحي وكبير بالسن
و... ها؟
هو فد مقدار حسب بني آدم لقيمات يقومنا صلبه، لكن بعض المرات يقول هو عيشوا بحب الله ما عيشوا بالطعام والشراب، هذا فقط للجسم، أما أنا عايش بحب الله.
موجودين؟
ها؟ ما شاء الله
أستاذ.
يا الله اللهم صل على هسه احنا ما لنا شغل، هو موجود بس احنا ما موجودين. اقول هو موجود بس احنا ما موجودين، هسه احنا كنا نصير موجودين من دول اللي ياكلون ويعيشون بحب الله. فعلى كل حال العزم مقام جدا مهم، الاعراض عنه معناته الاعراض عن الله عز وجل، فعلينا بالتوجه وهو اقرب الينا من حبل الوريد، والمسافر اليه قريب المسافه، وانك لا تحتجب عن خلقك وانما تحجبهم الاعمال دونك. اللي يسافر الى الله قريب المسافه، الله مو بعيد، قريب المسافه، مجرد ما تلتفت تجده، ولا يحتاج الى استعلامات ولا الى مقدمات ولا تاخذ موعد وياه في الليل وفي النهار، يسمعك ولا يشغله سمعك عن سمع غيرك وهكذا. فبالتالي هو قريب المسافه، يحتاج فقط التوجه وقصد السفر وهو العزم يعني. فعلينا ان نعزم ونتوجه دائما ونهم بهذا العزم، سر همنا وسر محورنا في حياتنا، مو محورنا أشياء أخرى، والعزم هو الانفلات عن ذلك المحور الدنيوي. يعني سر همنا أمور دنيوية ودائما هي شغلتنا، ويصير ذاك العزم هو الانفلات، مرة باليوم أروح أفكر بالعزم، لا موش العزم هو المحور، والانفلات عن هذا المحور هو الأمر الدنيوي، أروح أكل أروح أشرب أروح قضايا ضرورية بعد لابد، بالتالي قضاء الحاجات وهذا الدور أرجع للمحور مات. إذن من الصباح للمساء عندي سفر، إنما أنزل حتى أمد رجلي وأشتم الهواء وأكل وأشرب ثم أرجع إلى سيارتي وأصعد بالطريق وأذهب إلى السفر. فدوما أنا في سفر، درسي في سفر، قراءتي في سفر. يروى عن بعض العارفين لما يأخذ درس وراها يحاسب نفسه، وأنت منشغل صحيح منشغل بما يذكر الله عز وجل وكذا، لكن يعني يقول حتى هذا، وإني لأستغفر في اليوم والليلة 70 مرة لكلام مع الناس أو للحديث مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم. ليش يستغفر؟ لأنه يعد هذا انشغال عن من؟ عن الله، وإن كان هو منشغل بما يريد الله، ولكن هم في نفس الوقت هو يكون دائما في حالة سفر إلى الله وذكر مع الله عز وجل إلى آخره.
هاي شوية هم
نعاني معتها، نعاني معتها راكسين فيها راكسين بها إلى الهامة بلي. فعلينا أن نجدد النية،
يعني صعوبة الاستمرار هذا اللي تحكي مع هاي التبس.
لا لا لا، ما ينافي، ما ينافي. أنا موارد هذا أقول ما ينافي. خل أنا هالشكل أنا مستحضر نيتي مع الكتاب إنه أحضر قرب الله تعالى تأمل. هي مشكلتنا من تأمل، إنه أنا من جاي للدرس، ليش جاي للدرس؟ شنو همي؟ همي أظهر حق أنه أنا أفتهم، همي أجادل، همي أسأل وأظهر إنه قدام طلب أسأل، أو همي إنه أنا أنجح، همي أطلع درجة. هذا كهم إذا كان دنيوي فهو مشكلة، هو اللي صار يقطع الطريق. أما إذا صار لا، همي الله عز وجل، وهذا صار بالعرف. أنا مجد وطلعت درجتي عالية، وأنا مجد طلعت أنه متميز، وأنا ما في مشكلة. أنا المهم عندي هم وهو الله عز وجل، لأني كلهن ميم ما متوقف يمين، وسيلة وليست غاية. الغاية هو الله، لكن هذه الغاية لا يمكن تتحقق إلا بوسيلة. هاي مو قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليعرفون، إلا ليعبدون قال ابن عباس، وابن عباس يأخذ عن أمير المؤمنين فقال ليعرفون، فليعرفون مو المعرفة بس عبادة، بل هي مقدمة للعبادة وللطاعة ولتحقيق الاتصال مع الله عز وجل. فبالتالي إذا عرفوا وجدوا كل شيء عنده، فبالتالي أيطلب مسكينا من مسكين أو محتاج من محتاج، فيذهب إلى صاحب الحق. مو في يوم عرف وجد الإمام واحد يسأل الناس، قالوا لك مثل هذا اليوم واحد يسأل الناس، عجيب. هو حقيقة مو بس في يوم عرفه واحد يسأل الناس عيب، بل كل يوم هو عرفه، لأن الله عز وجل مو فقط بيوم عرفه، من بعد أكو حيثية أن يوم عرفه الله تعالى يغض البصر عن الذنوب، يغض البصر عن، إذا صح التعبير. ولا كل يوم أكو عرف، كل يوم يعني أكو الله عز وجل إذا سألته أعطاك. هذا يقال قارون نادى 40 مرة يا موسى وما أجابه، فالله حاجة موسى وخاطبه أنه لو قال لي مرة واحدة، ناداني مرة واحدة لأجبته، لو ناداني مرة واحدة أنا أجبته، بس هو ناداه يا موسى خلصني، يا موسى خلصني، ما قال يا ربي خلصني، قال له قال يا ربي خلصني مرة واحدة أنا أجبته. من موسى لا بعد يطبق قانون الله، فما يجيب حتى لو 500 مرة. نعم، باعتبار ذاك ما كان يعرف الله عز وجل، ولا مأمور بأن يدعو موسى بما هو وسيلة. احنا مأمورين بأن ندعو موسى علي بوسيلة، ما عندنا مشكلة ده. الحمد لله رب العالمين. زين، وجزاكم بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دليل كونه تعالى عالم 167. قال والدليل عليه، على كونه تعالى عالم، أن أفعاله محكمة متقنة. هذه الصغرى، هذا الدليل الأول الذي ذكره الطوسي والعلامة، ولم يذكر الطوسي الدليل الثاني، أن أفعاله محكمة متقنة. هذه الصغرى يتبين ذلك، أراد أن يستدل على الصغرى أنها حسية، لمن عرف حكمة الله تعالى في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وخلق الحيوانات ومنافع أعضائها وسائر الموجودات. هذا بعد العلم الحديث الآن كشف عن هذه العلوم الموجودة أو الأشياء العجائب الموجودة، الانتظام الموجود في عالم الوجود سواء بأفلاكه أو عناصره الموجودة. زين، هذه الصورة، إن الله سبحانه وتعالى، إن أفعال الله سبحانه وتعالى ماذا؟ محكمة متقنة. والكبرى، وكون كل من يصدر عنه أفعال محكمة متقنة منتظمة عالما. فش يصير؟ إن أفعاله، إن 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 الله سبحانه وتعالى عالم. شلون؟
منتظم.
إيه منتظم. شبيه؟ منتظمة. لا مو عن نون التاء التاء منت زين منتظم. فضروري ها فيصير عالما ماذا؟ ضروريا. فبالتالي هو عالم بالضرورة ولا يحتاج إلى دليل. وعفوا تدرون بعد عبارات الشيخ الطوسي هي الشكل هي والعلامة عبارات فيها تقديم وتأخير ومن باب عكس الحمل ومن باب ما أدري إيش موجهات. فيصير يصير عباراتهم هالشكل. أنتم شو تريد تقولون؟
يعني ما يكون شيء قبل عالم يعني على أن العالم مختلف يتبين من ذلك أنه عالم يعني العبارة مو شيء صح يعني جاء الكلام وبعدين قال عالما.
تفضل السياق
هذا جواب لمن؟ اسم هوانا اسم هوانا كون
اسم هذا اللي انقصي
اللي هو كله فهو خبر علما خبر لكون خبر لكون. فكون اسمها هذه الجملة كلها ان كل من كانت افعاله متقنة معكم فهو ماذا؟ عالم. لكن هو غير عالما زين. احنا صغناه قلنا هالشكل إن الله سبحانه وتعالى أفعاله محكمة متقنة وكل من كانت أفعاله متقنة محكمة ماذا؟ فهو عالم. إن الله عالم هذا إيش صغناه؟
عالم خبر يكون
خبر يكون زين. أقول استدل العلامة المتكلمون على أنه تعالى عالم بأن أفعاله تعالى محكمة متقنة وكل من كان كذلك فهو ماذا؟
عالم
فالله عالم. أما المقدمة الأولى فالحس يعني الشاهد عليها الحس
بالبديل
ضروري. لا يقول بعد بالضرورة لأن أفعاله محكمة فهو بالضرورة شو يكون؟ أفعاله عالم. لكن الجيبيين انه كل مقدمه من اين اتيت بها مو القياس فرع المقدمات البديهيه راتبين بداهه المقدمات. اما المقدمه الاولى فالحس يدل عليها فان العالم اما فلكي واما عنصري. فلك وعنصري سابقا كان يقولونها الان ما عندنا فلك وعنصري. سابقا كان يتصورون انه العناصر اربعه ماء وهواء وتراب و ماء وهواء وتراب
ونار.
فهذن العناصر كانوا يسمونها أربعة عناصر باعتبار أنه ترجع كلها إلى هذه الأربعة وما غير هذه العناصر يسمونها أفلاك. فأشار إلى أصغر العناصر وإلى الأفلاك
يعني عنصري دن الأربعة
سابقا الحشي قبل كذا سنة ألف سنة مئة سنة. فبالتالي كانت هاي يصورون عناصر أربعة الآن بحمد الله تعالى صارت عناصر 70
700
لا مو لا العناصر إيش قد عناصر الكيميائية الآن إيش قد 70 لعله أكثر الآن تشوف أكثر زين. فإن العالم إما فلكي وإما عنصري. حسري بيقول يا أصغر جزء بي هو منظم وأكبر جزء بيش بي هو منظم زين. وآثار الأحكام ظاهرة فيها أو آثار الإحكام ظاهرة فيها يقول إنها محكمة متقنة واضح. اللي باوع للأفلاك شلون منظمة اللي باوع للعناصر الصغيرة الماء والتراب والهواء والنار هي إيش قد منظمة شلون عفوا
العالم الفلكي
شارع اكبر عنصر لهذا العالم الفلكي الاشياء
عنصر الى اصغر عنصر
الى اصغر عنصر
يعني عرفنا نقول
الذري او هي هاي اصغر العناصر التي بعد لا تتجزا. يعني لما نقول عنصر الاكسجين عنصر الهيدروجين بعد ما يتجزا الا الى برونات البروتونات وذراته اللي هي الالكترونات الموجوده في الذره.
يعني زين الشيخ العالم المقدمه الاولى انه عالم
ما شاء الله عليكم ما شاء الله هاي ماخذينها ثلاث كتب احنا هذا الدليل وجينا نمر عليه مر الكرام تفضل
هو جاي يسال على المقدمه
يلا
اقول استدل عليها من هذا الدليل
لا
بس جاي اشرح
لا هاي المقدمه الاولى اللي تثبت انها بديهيه فعلا ان افعاله محكمه شلون محكمه؟ قال انظر للفلك محكم لا مو محكم وهو فعل الله فهو فافعاله بها محكمه. انظر للعناصر الصغيره ذرات الصغيره محكمه لو محكمه محكمه فافعاله شبيهه محكمه هذا اللي يبينه زين. هذا اخذناه برهان النظم اذا تذكرون ان احدى مقدمات حسيه ان الكون وما فيه به قاطع نظاما دقيقا. من الذي كشف عنه؟ علوم الحديثة وسلمناه مسلم واضح. أبسط شيء هاي الموبايلات قدامكم والماء الذي أمامكم بعد. يقولون أزهد شيء في الدنيا وأثمن شيء في الدنيا. أرخص شيء في الدنيا الماء، وأثمن شيء في الدنيا هو الماء. أرخص شيء وأثمن شيء. قال الهارون بيع ملكك هذا إذا حصرت عن إخراج البول، فبما لا تبيع إخراجه؟ قال له أبيعه بنص قدح ماء. قال له وإذا عطشته وأعطيك نص قدح؟ قال له أبيعه بنص ملك الثاني. قال له ملك أشتريه بنص وأبيعه بنص، ما يسوى كل شيء هذا، محل الشاهد. أما الأفلاك يريد يبين شلون الأفلاك إنه منتظمة وشلون العناصر منتظمة. قال فلأن خلق السماوات والنيران وتفاوتها في الأفلاك والعناصر. أما الأفلاك فلأن خلق السماوات والنيرات ها يعني النجوم وتفاوتها في القرب والبعد المقتضيان للسخونة والبرودة حتى تتكون. هاي على نظريتهم سابقا، أدهم نظريات بالأفلاك. الآن أكل الدهر وشرب عليها، كل ما كتبوه في الفلك في ذاك الوقت يعني تقريبا أغلب تغير، لأنه كان نظرياتهم تصورية ونظرية، ما عندهم لا تلسكوب ولا هاي، يقعدون ليلة ظلمة ويشوفون تحركاتها ويراقبون النجم وين يتحرك ويكتبون ويصورون تصورات. إلى ذاك اليوم هم يصورون بعض الأشياء تبين خطأها زين. حتى تكون المركبات واختلاف الليل والنهار وغير ذلك ظاهر. ومن وقف، يقول بعد هاي الأمور ظاهرة، ومن وقف على علم الهيئة يعني علم الفلك عرف الإتقان الثابت فيه. يقول لي متخصص بعلم الفلك يعرف جد الفلك شبي متقن محكم بشكل عجيب. وأما العناصر باعتبار أنه أشار لها فوجود الأحكام فيها ظاهر، يشوف الماء والنار والتراب والهواء يعرف الأحكام موجود فيها. فإن الآثار الصادرة في الحيوانات من خلق أعضائها هسه جاب الآثار هنا الصادرة من خلق الحيوانات أعضائها من منافعها ظاهرة. شو جاب الحيوانات رغم أنها تذكر العناصر يقولون أربعة على كل حال ظاهرة. ومن وقف على علم التشريع ظهر له ذلك ظهورا تاما. إذا يقول هسه ما أدري، إما أن ترجع إلى هذه العناصر الأربعة أو أنه أراد بعناصر الأشياء الصغيرة ومنها الحيوانات، فيقول إذا جينا للفارة أو الضفدع أو العقرب وشرحناها نعرف الإعجاز الموجود بها، قلب صغير ينظر ودمار والبعوضة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة نعمه ولا يستحي ظهر لا يستحي زين. هذا كله واضح، المقدمة الأولى واضحة أن الله فعل الأفعال ماذا المتقنة المحكمة. وأما المقدمة الثانية فضرورية، شلون ضرورية؟ عقلية مسلمة، أن كل من يفعل الأفعال المحكمة لابد أن يكون ماذا عالم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وأيضا هذا الدليل الثاني من العلامة الطوسي ما ذكره، فإن الله تعالى قادر. ما هو الدليل أنه قادر؟ قال لما مر على ما مر، يعني وين مر؟ في مبحث القدرة الصفة الأولى. ويستحيل صدور الفعل عن القادر إلا بعد علمه به، وبالتالي الله القادر شبي عالم. فهاتين المقدمتين أيضا مسلمتين، لأن القدرة فرع العلم، ما يمكن أن يكون قادر على هكذا أشياء محكمة ويوجدها إلا إذا كان عالم في مرتبة سابقة. تفضل.
القدرة بيان قول إنه مقدم العلم، فكتبنا هاي العبارة تشوفون صحيحة ولا؟ لأن القدرة هي الإيجاد، وهو يعني الإيجاد متوقف على الإرادة، والإرادة هي التخصيص، والتخصيص هو العلم بالمصلحة اللي تخصها يوجدها. هاي
صحيح تماما. إيه لا صحيح، بس إحنا لا نقول الإرادة هي العلم، الإرادة غير العلم.
هي التخصيص.
التخصيص.
هي والتخصيص هو العلم بالمصلحة.
والتخصيص
هو العلم بالمصلحة.
لابد له من علم بالمصلحة. أخصص هذا دون هذا لابد له من علم. إيه يعني بالدقة مو شو، إنما أقول هو هذا كلام صحيح إنها العلم أحد مراتب ماذا المقدمة للقدرة والإجابات. صحيح زين بارك الله فيك. وللأوائل طريق ثالث، وللأوائل في هذا الباب يعني في باب إثبات العلم لله سبحانه وتعالى طريق آخر، الأوائل قصد الفلاسفة، وهذا الطريق يعتمد على مقدمات. المقدمة الأولى وهو إنه تعالى مجرد، هذه مقدمة أولى من قوسين خليل، فذاته تعالى، هذه المقدمة الثانية، فذاته تعالى حاصلة لذاته، وبالتالي إذا حاصل لذاته حاضر لذاته، يعني شنو عالم بذاته، ولا نعني بالعلم إلا الحصول، إذا لا تحاضر حاصل لذاته يعني يعلم بها، فهو عالم بذاته. هاي كلها مقدمة ثانية. المقدمة الأولى إنه مجرد، وكل مجرد عالم بذاته، هاي المقدمة الثانية.
ولا نعلم العلم
للحصول للحصول. لا قبل الجار حاصل، والحصول أقصد من عنده شنو العلم.
صحيح.
إيه صحيح، حصول هو الحضور.
الله
حاصل بمعنى حاضر، ما في مشكلة، حاصل بمعنى حاضر.
إلا الحصول مقدمة ثانية.
إلا في قوله فهو عالم بذاته، هاي كلها مقدمة ثانية. من قوله فذاته تعالى حاصلة لذاته ولا نعني بالعلم إلا الحصول فهو عالم بذاته، أنا لغيت هاي ولا نعني بالعلم إلا الحصول لما كتبتها لغيت، لأنه بعد شنو شرحت شرح، قلت هكذا فذاته حاصلة أو حاضرة لذا ذاته فهو عالم بذاته، أي عالم بذاته، هاي كل المقدمة الثانية.
مو نتيجة،
ها
مو نتيجة، ممكن يصير نتيجة.
شلون
ما ممكن يصير نتيجة هو عالم بذاته؟
إيه ما يخالف يصير نتيجة، هو من قلنا حاصل لذاته وحاضر ذاته هو عالم ذاته، مو نتيجة من مقدمات وقيسة، لا احنا نقول الذات حاضر الذات يعني شنو يعني عالم ذاته. زين، ويمكن اقترانه مع غيره في المعقولية، المقدمة الثالثة، ويمكن اقترانه مع غيره في المعقولية، هذه المقدمة الثالثة، يعني الله يمكن أن تكون ذاته معقولة ويقترن في المعقولية مع غيره، أنا أتعقل ذات زيد وأتعقل طول معه وأنها جوهر وأنها واحدة وأن أتعقل أشياء معه، فيقترن معها شيء في التعقل، كذلك الذات الإلهية يمكن أن تكون معقولة ويقترن معها شيء آخر، فإمكان الاقتران، إمكان أن يقترن الله بشيء في المعقولية في الذهن لا يتوقف على الاقتران الذهني، يعني شنو يقول؟ يمكن يكون مقترن وين؟ خارجا، مو إلا أن يكون ماذا؟ مقترن في الذهن فقط، فكما أنه مقترن في الذهن يمكن يكون مقترن خارجا، فالجوهر واحد لا ثاني له، هذا الإنسان جوهر الإنسان، فكذلك هو في الخارج ماذا؟ أيضا واحد لا ثاني له.
بس ماذا؟ ويمكن اقترانه
ويمكن اقترانه، المجرد يمكن اقترانه مع غيره، مع غيره من الأشياء في المعقولية في التعقل،
يعني الأجسام مثلا؟
لا 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 مو أجسام، يمكن أن نتعقل معه شيء آخر متعقل، نتعقل جوهر وتعقل معه مفهوم ماذا؟ الوحدة، أتعقل الجوهر وأتعقل معه مفهوم ماذا؟ الطول والعرض وإلى آخره، فيمكن أن نتعقل معه مفهوما آخر ويقترن معه ذهنا وتعقلا، لكن هل هذا التعقل فقط في الذهن والاقتران فقط في الذهن؟ التعقل في الذهن لكن الاقتران فقط في الذهن؟ قال لا، الاقتران الذهني هو نوع اقتران، وهناك نوع آخر ماذا؟ أن يقترن خارجا، ولا مانع أن يقترن الله تعالى مع الأشياء خارجا، فإمكان الاقتران الذهني الذي حصل في الذهن من تعقل الله وتعقل معه شيء آخر مقترن لا يتوقف على الاقتران الذهني، لأن الاقتران الذهني هو نوع من أنواع ماذا؟ الاقتران، وهناك اقتران خارجي، ولا يعقل إمكان توقف الشيء على وجوده. يقول هذا شنو؟ يريد يثبت أنه الاقتران خارجي ممكن، ليش؟ نقول مو نقول ممكن يمتد الا اذا وجد. نقول لا مهم. ما يتوقف اقتران الشيء على من؟ على وجوده خارجا. امكان اقتران الشيء على وجوده خارجا لا مو شرط. احنا بما انه تعقدناه مقترن في الذهن يمكن يتعقل ماذا؟ مقترن خارجا. مو الا يوجد مقترن خارجا يلا شنو نثبت انه مقترن خارجا. هذا الموجود الاقتران في الذهن يكفي ان يكون ماذا؟ موجود في الخارج. وان لم يوجد هذا الاقتران خارجا، والا اذا اريد اثبت الاقتران الخارجي من الاقتران الخارجي هذا معناته ماذا؟ توقف امكان الاقتران الخارجي على وجودي، فتوقف وجود الشيء اثبات وجود الشيء علينا على وجودي. توقف اثبات انه ممكن ان يثبت خارجا على اثباته خارجا، وهذا قال ما يمكن. فاحنا نقول بما انه اقترن ذهنيا يمكن ان يكون ماذا؟ مقترن خارجا. فالجوهر الذي اقترن بالطول او اقترن بالوحده في الذهن يمكن ان يكون مقترن مع الوحده وين؟ خارجا. ولا يتوقف اقترانه مع الوحده خارجا على وجودي مع الوحده خارجا، والا توقف اثبات وجود الشيء على وجودي خارجا، وهذا دور زين. فالمطلب اراد يبين بي انه الاقتران الخارجي ممكن اثباته من خلال الاقتران الذهني، لا انه يجب اثباته من خلال وجود الاقتران خارجا.
لازم نقول يعني شنو اثبات العلم؟ وين اثبات صار العلم بالله بهذا الموضوع؟
بعد المواصله راح هاي كله ما يثبت لنا اي شيء، بس علمه بذاته. هسه راح الدور يدخل بالمطلب.
زين.
الاقتران يعني هو سرح يقول ولا نقصد من الاقتران إلا التعقل للشيء. يعني ماذا؟ إذا هذا الشيء مقترن بهذا الشيء يعني هذا متعقل. متعقل يعني شنو؟ مدرك له. يعني شنو؟ عالم به. فرح يقول هم هناك هم يقولون بالفلسفة ولا نقصد من الاقتران خارجا إلا ماذا؟ أن الشيء أحل في شيء، بس ما أدري شلون ينطبق على الله عز وجل.
يعني الاجتماع شنو
ينطبق
على
الله؟ ها؟
الأربعة
الاجتماع إذا نقول هو
الاقتران خارجا.
ما
افتهمت
تعريف
الاقتران. الأربعة المقارنة هذا الشيء
قريب
هذا الشيء
إيش فرق؟
هذا
دائما
على
ذلك هذا
إشكال.
لا 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 لا.
الصلاح معناه يختلف عن الآخرين.
ها ها. فأنتم عندكم الاقتران شنو؟
الشيخ أنتم قلتوا هسا إحنا مو عندنا حوادث
أربعة
لا
يخلو. لا لا لا.
فماذا دخل؟
هذا في الجسم. الجسم لا يخلو الا من حوادث
الخارج. شنو غير فقط في المجرد؟
لا مو ذاك على المجرد. انا قلت انه مجرد.
مجرد هذا
والمجرد ها
حادث.
الله مجرد هم حادث. المجرد اما قديم او حادث، والله هو القديم. هذا خو انا متفارق ما عندي. انتم فاهمينه. انا اتكلم عن المجرد. والمجرد يمكن يتعقل في الذهن، والمتعقل في الذهن يمكن يتعقل معه شيء اخر مقترن به. كان دا أضرب أمثلة، دا أقول الجوهر وأفهم ويا ماذا؟ الوحدة. والوحدة حالة فيه أو هو حال فيها، مو هالشكل؟ محيطة بها أو محيط به، مو هالشكل؟ هذا قصد الاقتران الذهني. وهذا الاقتران الذهني ما متوقف على الذهن فقط، هذا الاقتران بل يمكن أن يوجد في الخارج لوجوده في الذهن. فيمكن أن يكون جوهر في الخارج ومعه وحدة، إما حالة فيه أو هو حال فيها. فهو أراد أن يجر هذا المطلب علما، أراد أن يجره إلى الله. بما أنني أتصور المجرد وهو الله، وأتعقل معه الأشياء الأخرى، وأتعقل معه اقترانه بالأشياء الأخرى، والتعقل إذا خرجت خارجي يعني اقتران خارجي بين الذات المجردة وبين الأشياء الأخرى معناته إحاطة الشيء بالشيء. الاقتران مو بمعنى ذيك الحوادث الأربعة ما لها علاقة، أو الشيء إلى جنب شيء، لو مع الأشياء لا بممازجة، خارج عنها لا بمزايلة، لكنه بمعنى الاقتران بمعنى الإحاطة أو حلول الشيء في الشيء. هم إيش قالوا؟ ومنها هو أشكر عليه صاحب العلامة، أشكر عليه في النهاية، قال الإحاطة إذا بمعنى حلول الشيء في الشيء لا ينطبق على الله، يعني الله لا يحل في الشيء ولا الأشياء تحل فيه. إذا بمعنى الإحاطة هذا اصطلاح جديد يحتاج إلى ماذا؟ إلى لا إلى إلى أن نعقد مؤتمر نقول يا راح نصطلح الاقتران بمعنى كذا. ها فوضع اصطلاح جديد، وهذا ما متعارف عليه أن الاقتران بمعنى كذا. لكن على كل حال الأوائل هالشكل كانوا يقصدون.
أصل التعليل ده مسامح ولا تعقل الله سبحانه وتعالى؟
إيه يمكن تعقل، يمكن مثل ما تعقل الجوهر، ولا شو راح تفهم الله عز وجل؟ إحنا من خلال ماذا نفهم؟ غير نفهم من خلال المفاهيم، من خلال المفاهيم خل معرفة بيمن، خل مو بقلوبنا، معرفة الأذهان، ولا ديش القلوب واحد. ها، فبالتالي ديش القلوب. هاي الكشف، الكشف نوع معرفة، ولكن معرفة خاصة بالأولياء، وهي حجة عليه دوننا. أما المعرفة الذهنية هي التي نتناقلها الآن بيننا. هاي المعرفة ما أعلمه أعرفه وما أعرفه يعلمه، فبين الكشف القلبي وبين جسمه أكو فد علاقة. فأنا أنقل مفاهيم الآن، فالله عز وجل واجب وجود. شنو معنى واجب وجود؟ يعني أنا قلبي الآن دا يشوف واجب وجود؟ لا، الآن عندي أنا ماذا؟ لا مو علم وجود. شيخ علم إجمالي شنو معنى؟ قاعد تعبد واحد بعلم إجمالي؟ لا، قاعد أعرف الله عز وجل على أنه هذا الموجود الذي لا يشوفه ناقص واجب الوجود. بهذه المفاهيم أنا أتعبد الله عز وجل، ولا ما أتعبد بقيد الزمان والمكان وأنه كبير وأنه صغير وأنه أكبر من السماوات والأرض. هذا ما مقبول، هذا لعله كفر وشرك بالله عز وجل. أنا أتعبد بهذه المفاهيم، إنه واجب الوجود، الكمال المطلق، بهذه المفاهيم أتعبد الله. فعندما نتحدث عن مفهوم الخالق أو الصانع نتحدث بهذه المفاهيم ونعبده بهذه المفاهيم، هو هاي المعرفة. وحتى أنا لما أنقل لك قضية تاريخية عن الحسين قبل 1400 سنة، أنقل لك إياها، أفتح قلبك وحطها فيه، لو شكل لك جاء الحسين خرج يوم التروية وطلع من مكة وسافر إلى العراق وبالطريق لقى الحور وجعجع به إلى وأنت تقعد تبكي وتنحب، شنو نقلت لك أنا؟ مفاهيم صورية، الألفاظ حطت لها قوالب معاني ومعاني نقلت إلى قلبك المبارك وبكيت. مشكل إحنا هم ما نتعبد الله عز وجل بهذه الألفاظ، ننقلها إلى قوالب معاني والمعاني تصير مفاهيم عقلية ونتعقلها. الآن أتعقل واجب الوجود المجرد، إيه أتعقله، وأتعقل معه شيء مقارن له، معه يقارنه يحيط به، إيه أتعقله. هذا التعقل والاقتران الذي حدث في الذهن لا يشرط أن يكون فقط في الذهن، يمكن يكون ماذا؟ خارجا الاقتران. الله يحيط بالأشياء ذهنا، ويمكن يحيط بها ماذا؟ خارجا. وهذا الاقتران الخارجي يمكن يتحقق، وبالتالي الله محيط بالأشياء ومقارن لها، بمعنى إحاطته لها. والإحاطة شنو يعني؟
العلم،
العلم. ما شكرا أيضا
يعني المولى يحيط به الذهن. حقيقة هسيا
شلون شلون؟
هسيا الله
لا لا لا، المولى يحيط،
المولى يحيط بالأشياء، الأشياء علما،
علما
إحاطته به علما، يعني أنه
لا بس مو ذهنا، مو ذهنا
هو قدر يوصل الفكرة بقول ذهنا.
أي لا لا لا، هو قال ذهنا، إحنا ننتقل من الاقتران الذهني إلى أنه هناك اقتران بين الله وبين المجرد وبين الأشياء، وهذا الاقتران مو ممنوع. ليش؟ لأنه ما يتوقف إثباته على وجود خارجه.
فاستلقى للمولى،
ثم قال بما أنه هو المجرد مقترن مع الأشياء خارجا، نقصد أن الاقتران إحاطة المولى له، هذا نقصد الاقتران، وهذا الاقتران
هو العلم،
هو العلم.
إطلاقه
إيه؟ على كل حال
شباب السيد عبارة لا يعقل إن كان توقف الشيء على الدنيا،
هو
العبارة
كأنه
ولا يعقل توقف إمكان الشيء على
الوجود. هو قال ولا يعقل إمكان،
مو صحيح أنه ولا يعقل توقف الإمكان على
الوجود، الإمكان لا يتوقف على الوجود، ولا يعقل إمكان توقف الشيء. أنا أفسر العبارة حتى أصير أوضح، ولا يعقل إمكان توقف الشيء، يعني المقارنة، الشيء يعني المقارنة على وجوده، على وقوعه بالفعل. لا يعقل إمكان توقف الشيء يعني المقارنة على وجوده، على وقوعه بالفعل. وجوده من هو؟ المقارنة، الهاء رجع المقارنة أيضا، على وجوده. ما يعقل إمكان توقف الشيء على نفسه، إيش يقول؟ يقول ما يعقل توقف الشيء على نفسه، يعني شنو؟ المقارنة حتى ثبتها لابد شنو؟ أثبتها موجودة خارجة. هذا شنو؟ دور هذا. فيقول انت لا تقل لي ثبت لي ابو اقتران خارجي. اقول يكفي الاقتران الذهني، انه مو قلنا مقترن هو المجرد مع الاشياء الذهنان، وهذا نوع اقتران، ويمكن ان يكون مقترن خارجي. قال لي مو اقتران خارجي، هذا دليل، وانا هذا هسه حاضر بذهني. اقول لا تقل لي ثبت لي الاقتران الخارجي من خلال وقوع الاقتران الخارجي خارجا، فما يعقل امكان توقف هذا على هذا، بل يتوقف على ماذا؟ على الاقتران الذهني، هذا ممكن، على غيره، على غيره وغيره قد ثبت. انا بالوجدان ادرك الله مجرد، وادرك معه مفاهيم اخرى، انه واحد وانه قادر، وادرك انه مقارن للاشياء بمعنى محيط بها، وهذا الاقتران الذهني يمكن ان يكون خارجا، لا انه يتوقف هذا الاقتران الخارجي على ثبوت الاقتران الخارجي خارجا، لان توقف للشيء على نفسه هذا اللي يقوله والله العالم بعد في العباره شريط ما ادرت انا هذا. أنا هذا الذي أفهمه منه مع كثير التأمل في المطلب سابقا. زين، ولا يعقل إمكان توقف الشيء، يعني ماذا؟ الاقتران على وجوده، حتى أتعقل الشيء وجوده لابد شنو؟ أثبت وجوده، هذا يقول ما يتوقف. فذاته يصح عليها المقارنة، هاي نتيجة، قال بما أنه قورن ذهنان فذاته يصح عليها المقارنة. وأكو مقدمة مطوية، وكل ما يصح له وجب، كل ما يصح له واجب له، يعني صح له المقارنة فماذا؟ فوجبت له المقارنة، يعني ماذا؟ صار يقارن بالأشياء. شنو معنى المقارنة؟ قال المقارنة تعقل لها، يعني هو يتعقلها ويدركها. زين، قال وهو معنى التعقل، يا هي وهو المقارنة. قال والمقارنة فذاته يصح عليها المقارنة، وهذا صحة المقارنة بها هو معنى التعقل، فبالتالي إذا الله يتعقل الأشياء يعني ماذا؟ يعني يحيط بها ويعلم بها، هذا يقول.
ولا يعقل
إمكان
توقف
توقف الشيء
على وجود
فهم الشيء.
توقف
الشيء
فهم الشيء
فهم الشيء
على
وجوده، لا مو جاي يقول فهم، يقول توقف الشيء وجوده تحققه على وجوده، توقف الشيء وجوده على وجوده، إثبات إمكان أن هذا الشيء يوجد على إثبات وجوده، وهذا ما يعقل. أنا أثبت إمكان وجوده وثبت لي من وجوده، وأنا أثبت إمكانه، فأقول لا أنا أثبتها بغير، ما هو؟ المقارنة الذهنية. وبما أن هذه المقارنة الذهنية مو هي الوحيدة، لأن نوع مقارنة فيمكن أن تكون هناك مقارنة أخرى خارجية، فالله يتعقل الأشياء خارجا، جيد، وإذا تعقل خارجا يعني يعلم به. زين، ولنا على هذا البرهان إيرادات ذكرناها في كتاب النهاية، موجود في مبحث العلم، يمكن صفحة 4 أو صفحة 5 في نهاية المرام، صفحة 5 أو صفحة 7 بعدها هسه ما أتذكر، تعريف العلم، وبعدين يجي إيرادات على هذا إثبات العلم لله. زين، طبعا هناك ما ثبتها في صدد ماذا؟ إثبات العلم لله، لأن إثبات العلم لله بالإلهيات في المعنى الأخص، وما ذكر هناك، لكن ذكر في مبحث العلم، ومطلب العلم لوحده في الفلسفة بمعنى العام، الإلهية بمعنى العام، هناك ذكر العلم وذكر تعاريف العلم ودخل في هذا المطلب أن العلم الحضوري والحصولي، ودخل أن الفلاسفة لهم رأي في هذا العلم. زين، بحمد الله تعالى تم الكلام في العلم، في تعريف العلم، وفي إثبات العلم بأن الله تعالى عالم بثلاثة أدلة، أحدها للعلامة والطوسي، واثنين لا ذكرهم للعلامة فقط، احنا الثالث ما ندخله لأنه أصلا ما مقبول ومنقوب عند العلامة وغير العلامة،
هذا الفلسفة الأخير،
الفلسفة الأخير حتى بالتجريد انقضى، عفوا ما انقضى بالتجريد، بالتجريد
فقط الرأي الأول البديهي والرأي الثاني
الثاني اللي هو القدرة، إن القدرة بما أن الله قادر فهو عالم بالضرورة، لأنه العلم أحد مراتب القدرة. هذا تمام الكلام في إثبات العلم. الآن دخل في مطلب جديد وهو عموم القدرة والعلم، بعد أن أثبت القدرة الصفة الأولى وأثبت العلم الصفة الثانية، الآن هل هذه القدرة واسعة أو لا؟ ضيقة، على كل شيء قدير أو على بعض الأشياء دون البعض الآخر؟ هذا سؤال. سؤال آخر، هل إنه ثبت إنه عالم، لكن هل علمه واسع أم عالم بعض دون البعض الآخر؟ سؤالان يحتاج الإجابة عليهما. أجاب المصنف بجواب له أربع مقدمات. المقدمة الأولى كما ذكر إنه سبحانه وتعالى واجب الوجود، وغيره ماذا؟
ممكن،
وكل ما سواه وما عدا الله ممكن وجود. المقدمة الثانية تأتي، والحمد لله.